قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه، فيحترق هو وغيره بشؤم الذنب والظلم. قال أبو هريرة: إن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذ اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول: هذا بشؤم معصية ابن آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها، حتى الخنافس والعقارب يقولون: منعنا القصر بذنوب بني آدم. فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يلعنه من لا ذنب له. ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله تعالى. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعة الله. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وقال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازيل، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ومنها أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا، والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. وقال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله، وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى أو تحت قهره، وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هو الذنب بعد الذنب. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف، فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد.
وعلى آله وأصحابه من السلف. أما بعد، هذه الآثار السلفية كلها دالة على شؤم المعاصي وقبح آثارها على العبد، وأنها تورث الذل والهوان، وأنها تسبب سواد قلبه وظلمة قلبه وانطفاء النور من قلبه، وتجر إلى ما سواها، وأنها أيضا تسبب حبس المطر فينضر العقلاء وغير العقلاء من البهائم، حتى قال كثير السلف: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم، فتقول: منعنا القطر بأسباب معاصيهم. وغير منكم في المعاصي إلا أن يسجل ظلمة القلب وذهاب نوره وقسوته حتى تشهد عليه مباشرة المعاصي وتورط فيها. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أندم العبد مكت في قلبه نكتة سوداء، فإن شاب ورجع فقدت، فإن لم يتب وأذنب نكتت قلبه نكتة سوداء ولا يزال حتى يشبد القلب ويظلم. وذلك الرامي الذي قال الله فيه: كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والمعاصي تكشف الجنة القلوب وانتكاسها، والطاعات تكشف النور والهدى والسداد والبصيرة. فبشر بالعاقل أن يحذر شر المعاصي وأن يبتعد عنها وأن يبادر بالتوبة مما قد يقع. كل بني آدم خطاء، غير الخطائين يتوبون. الواجب الحذر متى وقع في معصية وجلت قدمه، والواجب البدار بالتوبة والإقلاع. والله يتوب على التائبين. نسأل الله الجميع العافية والسلامة.
عظم الله مثوبتكم. السائل يقول: سألت والدتي عن أبي فقالت كان يعمل الخير ولكنه كان لا يصلي، فهل يجوز؟ يقول: سألت والدتي عن أبي فقالت كان يعمل الخير ولكنه كان لا يصلي، فهل يجوز لي أن أحج عنه وأستغفر له وأدعو له؟
من لا يصلي كافر، نعوذ بالله، لا يصلى له ولا يدعى له، لا الحج عنه ولا يدعى له. يقول الله جل وعلا: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وما كان السفر الوحيد إلا أن يعمل وعده وعادها إياه. ولما تولى له من عدو الله تبارك وتعالى إبراهيم له الله الرحمن الرحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك فالصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، من ضيعها قضى دينه.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم بيع آلات التصوير وأفلامها؟ ما حكم بيع آلات التصوير وأفلامها؟
آلات التصوير لا بأس بها، لأنه قد يحتاج إلى الضرورة، يحتاج إلى شيء من الضرورة التصوير، معنى أن أروح في الشارع ونحن، والتصوير الذي يحتاجه الناس للتابعيات وغيرها للضرورة، لكن لا يصور إلا ما جاء لضرورة. ما شاء الله ثم حرم عليه إلا ما قلت إليه. ما يحتاج من أصحاب الطوابع في المجوس أو الشهادات العلمية إلا ما تحصل صورة أو تصوير الجمادات من شجر أو أدوية أو أحجار أو سيارات أو غير ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: لي جد كبير في السن وأولاده لا يستطيعون أن يحجوا عنه وهو مريض وكبير في السن، فهل يجوز لي وأنا ابن بنته أن أحج عنه وعن جدتي علما؟ يقول: لي جد كبير في السن وأولاده لا يستطيعون أن يحجوا عنه وهو مريض وكبير في السن، فهل يجوز لي وأنا ابن ابنته أن أحج عنه وعن جدتي علما بأن جدتي قد توفيت؟
مشهور لا بأس أن تحج عنك الله، هذا ما أحصله من البر. إذا كان مريضا إلى ورد البر أو كبير السن عاجزا حج عنه، أو ميتا كذلك من البر والصلة، ذلك مشهور ومعجوب. جاءت امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ قديم لا يستطيع الحج ولا الطعن، أنا أحج عنه؟ قال: حج عنه. وجاء رجل قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ قديم يعفو على الراحلة، ألا أحج عنه وأعتمد؟ قال: تنفع على أبيك وأعتمد. الحج عن جدك أو جدتك أو غيرهما من الأموات أو كبار السن العاجزين والعمرة كذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: إني من آل البيت وقيل لي لا يجوز لك أكل الصدقة والسبيل، فهل هذا صحيح؟ وهل يدخل في ذلك الماء الذي وضع للشرب في المساجد؟ يقول إني من آل البيت وقيل لي لا يجوز لك أكل الصدقة والسبيل، فهل هذا صحيح؟ وهل يدخل في ذلك الماء الذي وضع للشرب في المساجد؟
لا لا يدخل، نعم الزكاة فقط، الزكاة بس، أما شرب الماء في المساجد أو صدقة التطوع أو الأوقاف صلاة الأوقاف فلا بأس، نعم أهل البيت الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم لا تنبغي لآل محمد إنما هي أرزاق الناس. الزكاة فقط، نعم.
أحسن الله إليكم.
والبيت هم بنو هاشم فقط.
يقول هل يجوز إطلاق عبارة فاحشة اللواط أو رجل لوطي لمن عمل عمل قوم لوط عليه السلام؟
نعم، قال لوط المقصود يثبت إلى اللواط، هم من سيئة اللواط الوطي يعني يتعاطى وكان الزفور رسول الله عليه وسلم.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي: ومنها حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله الذين لا سبيل له غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذا لم يتصف بصفات المدعو له بها، والله المستعان. ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات غداه: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنه من بعث لي، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه، فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه، فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا، فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه ويشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، ثم يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا، فأتينا على مثل التنور، فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. فقال: قلت لهم: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا، فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، فإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما شاء الله أن يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيصغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فصغر له فاه فيلقمه حجرا. قلت لهما: ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا، فأتينا على رجل كريه المرآة أو كأكره ما أنت رائم رجلا مرأة، وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا، فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي: ارق فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. قال: فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائم، وشطر منهم كأقبح ما أنت رائم. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم. قال لي: هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال: فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي: هذا منزلك. قلت لهما: بارك الله فيكما، فذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قلت لهما: فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراه الذين هم في مثل بناء التنور، فإنهم الزنات والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، وفي رواية البرقاني: ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا خبر عظيم والرؤيا عظيمة قصها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة بما فيها من العظة والذكرى. كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان: من رأى منكم رؤيا فليقصها عليهم صلى الله عليه وسلم بما فيها من العظة والذكرى. وهذه قصة رآها عليه الصلاة والسلام وقصها على أصحابه بما فيها من العظة والتنفيذ. ومن رأى ملكين أتياه عليه الصلاة والسلام فقال له: انطلق. فانطلق معهما، مر على رجل يهلغ رأسه بالحجر، كلما سلغ رأسه وجده الحجر عاد الملك فأخذه، إذا انشأل رأسه ضربه ثانية. وهكذا بين أن هذا الرجل الذي كان ينام عن القرآن وعن الصلاة فلا يصلي ولا يعمل بالقرآن، ينام على الصلاة ولا يعمل بما دل عليه القرآن الكريم، ويعذب هذا العذاب إلى يوم القيامة وعلى الأرض في برزخ. والثاني رعى رجلا يكسر ثقبه بكلوب إلا قفاه، وينشره إلا قفاه، وعينه إلا قفاه. ثم التأم شق أيضا اللي يشق أيضا، قال هذا الرجل يكتب كذبه تنتج به الأشعار، يعني كذاب نعوذ بالله. هذا من عذابه في البرزخ نسأل الله العافية. هذا يجب الحذر من الكذب، وأن الكذب عاقبته وخيمة إن شاء الله العافية. ينبغي المؤمن أن يكون على غاية الحذر. ومر على رجل في نهر، حوله رجل عنده حجارة، يشبه هذا الرجل في النهر، ثم يأتي إلى فيلقيمه الحجارة فيعود في النار. ثم أراد الخروج ألقي الحجارة فعاد، فأخبر أنه رأس الجبل نعوذ بالله. وعمر على الناس به التنور لهم السياح ولهم ضوضاء، ثم جاءهم اللحم صاحب فقالهم الزواني والزينات نعوذ بالله معذبون. ومر على رجل فيه منظر هو بالذات وحشمارا حوله، فاخبره انه مالك خادم النار. قال فيه جل وعلا ونادوا يا مالك لقد عن ربك قال انكم ماسكون. ومر على رجل روضة عظيمة وطويل، وسأل عنه حوله الأولاد المسلمين وأولاد الكفار، قالوا هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالدليل على أن أولاد المسلمين يباتوا في الصغر يدخلون الجنة، لأنه لا ذنب عليهم ولا تكليف عليهم، فهم مع أولاد المسلمين والروضة مع إبراهيم. وهذا أحسن ما قيل في أولاد المسلمين اللي ماتوا على الصغر ولم يدركوا كفرا مع ابائهم. مر على قوم شطر من اجسامهم قبيح وشطر حسن، وعندهم نهر، وامروا ان ينغمسوا فيه، فاذى الله ما به من الاذى. قال اولئك هم لهم سيئات فاذى لها الله عنهم وطهرهم منها بسبب توبتهم واخلاصهم. هذا كله يبين لنا أن الواجب على المؤمن الحذر من السيئات والحرص على الطاعات. وبين في هذا الرؤيا المدينة العظيمة التي لها في المدينة العظيمة في الجنة له عليه الصلاة والسلام في مرتفعة. الحاصل أن هذه الرؤيا تحذر من عدم العمل بالقرآن، وتحذر من الكذب، تحذر من الربا، تحذر من الزنا، تحذر من كائن المعاصي. المؤمن يتقي الله، يجتهد طاعة الله، يعمل بكتاب الله، يحذر السيئات إن شرها عظيم وعاقبتها وخيمة. والمعاصي لمن لم يتوب منها تمنع من دخول في الدعوة، دعوة نبينا ودعوة الملائكة. قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله لذنبه ولمؤمن والمؤمنات. والعاصي ناقص الإيمان، ما ينطلق على الإيمان بالإطلاق. عاصي قال من عاصي ومن يقص الإيمان مثل الفاسق. وهكذا لا تشبه بدعاة الملائكة في قوله جل وعلا الذين يعرفون حول أن يسبحوا بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء خطأ فاغفر لنا تابوا واتبعوا السبيل فقهم على الدعوة. الدعوة لا تشبه العصاة لأنهم لم يتوبوا ولم يؤمنوا بالإيمان الكامل. هذا كله من شؤم المعاصي وقبحها، وأن تحريم الإنسان من دخوله تحت دعوة الملائكة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتعرضه لهذه العقوبات العظيمة التي أفرى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله لجميع العافية والهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أعظم الله توبتكم. يقول إن جدتي لأمي أرضعت أختي وبنت خالتي، فهل يجوز لي أن أتزوج من بنات خالتي اللاتي؟ إن جدتي لأمي أرضعت أختي وبنت خالتي، فهل يجوز لي
جدتي لأمي
نعم أرضعت أختي وابنة خالتي، فهل يجوز لي أن أتزوج من بنات خالتي اللاتي لم يرضعن، وهل يجوز لي أن أكشف على اللاتي رضعن؟
الأرض عجل بسحك من مكر عن كام هذا الرأس يكون الرضيع حالا لك لأمك. أما إذا أرضعتهم فلا لا نرضع من أرضعت الجدة الأم أمك رضع عن كام هذا الرأس الأكبر، إن كان رجال يكون أخوان، وإن كان نساء يكون خالات، خالات لك أخوات الأم، والذي أرضعتهم من إخوة هؤلاء لا حق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما قولكم في من يصنف الناس بمجرد الظن إلى فرق ومذاهب؟ نرجو. يقول: ما قولكم في من يصنف الناس بمجرد الظن إلى فرق ومذاهب؟ نرجو. يصنف الناس بمجرد الظن إلى فرق ومذاهب، نرجو من سماحتكم نصيحة لهؤلاء الناس هداهم الله.
الواجب على تقوى الله، ولا يصنف الناس إلا على بصيرة، الوجه الذي صنفهم الله. من اتقى الله فهو مع المؤمنين، ومن كفر بالله فهو مع الكافرين، ومن تعاطى المعاصي فهو بينه وبين مع الأصحاب مع الظالمين لأنفسهم، ويقال له فاسق ويقال له ناقص الإيمان، هذا يقسم الناس مؤمن وكافر ومخلف والظالم نفسه، لا يقصر الناس. من اتقى الله فهو مع المؤمنين، ومن كفر بالله فهو مع الكافرين، ومن تعاطى المعاصي ولم يتب منها فهو مع المخلطين، مع الظالمين لانفسهم ومن تعاونهم تحت مشيئه الله، تحت مشيئه الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ان الله لا يغفر ويغفر ما دون ذلك من يشاء. قال سبحانه: ثم اورث الكتاب المصطفين من عباده، فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق. فالظن نفسه هو صاحب المعاصي.
أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن الحجر الأسود من الجنة؟
يعني في حاجة جيدة لكن من نزل من الجنة في البياض لبنا في اللبن البيان ثم سودت خطأ أهل الشرك، الله تعالى وجماعة لا سبب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: والدتي تسأل وتقول أنها أفطرت رمضانين، وذلك قبل 30 سنة عندما كانت نفساء في كل مرة ولم تقضي، وقبل عدة سنوات وهي تصوم الاثنين والخميس والأيام البيض وتنوي التطوع والقضاء، وتعتقد أنها قد صامت أكثر من شهرين، وتسأل الآن هل عليها كفارة من طعام أو غيره، وإن كانت عليها فما مقدارها وكيف طريقة إخراجها، وهل القضاء عليها واجب؟
هذا أول سؤال.
تقول: والدتي تسأل وتقول أنها أفطرت رمضانين، وذلك قبل 30 سنة عندما كانت نفساء في كل مرة ولم تقضي، وقبل عدة سنوات وهي تصوم الاثنين والخميس.
عليها القضاء، صوم النافلة ما ينسها نافلة تصومها القضاء، ثم إذا نوات النوافل الاثنين والخميس فعليها القضاء. الشهرين اللي تركتهما عليها القضاء والإطعام عن كل مسكين يوم، عن كل يوم مسكين، لأن الله يقول جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والذي أفطر عن غير عذر أقبح وأشد، الواجب عليه القضاء تقويم مع التوبة إلى الله ومع إطعام المسكين عن كل يوم، نصا عن كل يوم زيادة إذا كان تقدر، مع التوبة إلى الله عز وجل وعليها القضاء. فمن كان فقيرا ما تقدر الطعام عليها الصوم مع التوبة.
أحسن الله إليكم. يقول: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، إلى آخر الحديث. ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة؟ هل المراد بذلك هو جعل المرأة شعرها على جهة واحدة من الرأس؟
والله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، وأنه نساء كاسيات عاليات يلبسن لباس لا يسترهن فهم في الاسم لا كاشيات والحقيقة عاليات، إما لرقته وإما لقصوره وعدم ستره. هذا من المعاصي التي فعلناها كاشيات عاليات، الملابس غير شاكرة، مايلات عن الرشد عن الهدى عن العفة، مايلات لغيرهن إلى الفساد إلى الزنا. هن لا يبالين بأشكال الزنا كاشيات عاليات، ومع هذا مايلات عن الرشد عن الهدى إلى الباطل، مايلات لغيرهن. ولهذا أخبر أنهن من أهل النار، وأصول من أسنة الأصول مائلة. قال بعض ذلك أنه يرخمها، يحطن عليها تضخيمات كبيرة كأنها شنانين، كأنها رأسين، كأنها رأسان كأسنة بخت مائلة التي لها شبه الشنانين، بكون أنه يرخمها بالحراق أو بغير ذلك مما يكبر الرؤوس، يلبد عن رؤوسهم كعلمة لهم كعمان لهم.
بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي: ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد، فيحبس الله بذلك القطر فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قبية على ماء جار فهو بحر. وقال عكرمة: ظهر الفساد في البر والبحر، أما إني لا أقول لكم بحركم هذا، ولكن كل قبية على ماء. وقال قتادة: أما البر فأهل العمود، وأما البحر فأهل القرى والريف. قلت: وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا، فقال: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. وليس في العالم بحر حلو واقف، وإنما هي الأنهار جارية، والبحر المالح هو الساكن. فسمى القرى التي عليها المياه الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد: ظهر الفساد في البر والبحر، قال: الذنوب. قلت: أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها، فيكون اللام في قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا لام العاقبة والتعليل. وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة، كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا. فهذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، ولو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة. ومن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ويمحق بركتها. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود، فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم باكون، ومن شرب مياههم، ومن الاستسقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمياههم للنواضح، لتأثير شؤم المعصية في الماء، وكذلك تأثير شؤم الذنوب في نقص الثمار وما ترى به من الآفات. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال: وجد في خزائن بني أمية حبة حنطة بقدر نواة التمرة، وهي في صرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل. وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب. وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب. وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق فقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والفجرة والخونة يخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم، فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا، ويقتل المسيح اليهود والنصارى، ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله، وتخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت، حتى إن العصابة من الناس ليأكلون الرمامة ويستظلون بقحتها، ويكون العنقود من العنب وقر بعير، وإن اللقحة الواحدة لتكفي الفئام من الناس. وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر، ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم. فتناسبت كلمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرا، وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية والأخف للأخف. وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء. وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره، فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه، ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته. وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة والبركة. ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته. وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة والبركة.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله. أما بعد، هذا مثل ما تقدم، المعاصي شرها عظيم وآثارها سيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا فتيعمه الله بعقابه. وقال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح: ويل للأعرج من شر قد قال، قد فتح اليوم غد يأجوج ومأجوج مثل غان وحلق بين أصبعين. قال له زينب: يا رسول الله، من حيث وفيه الصالحون؟ قال: من نعم ذاك من صدق، فما أصلها آثارها في النبات في البلي والبحر، ولهذا قد ظهر الفساد في البلي والبحر مما كتبت أيدي الناس ليذيقهم ما ولا يعين. يقول جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فيما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير. الواجب على المؤمن أن يحذر شر المعاصي في نفسه وعلى غيره من الإخوان المسلمين، وأن يحرص ويكون حريصا على طاعة الله ورسوله من نجاته والسلامة من إيذاء الخلق وإضرار الخلق. فأنت مخلوق العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والروح دعت إلى ذلك: يا أيها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتبعوا الطاغوت. واجعل المخلوق يحذر عن المعاصي كلها، وأن يتباعد عنها أينما كان، وأن يلزم الطاعة والاستقامة، وأن يشجع غيره على ذلك. هذا هو طريق النجاة وطريق السعادة في الدنيا والآخرة. إن شاء الله لجميع الهداية والتوفيق.
أعظم الله مثوبتكم. يقول: ذكر مسلم في مقدمة صحيحه حديث عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فما مدى صحة هذا الحديث وما معناه؟
أي السؤال؟
ذكر مسلم في مقدمة صحيحه حديث عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. ما مدى صحة هذا الحديث؟ أمرنا أن ننزل الناس
منازلهم. هذا الحديث يشير إلى الإفراد المقطع، لكن معنى لو صح كل منزل منزلته. فرئيس القوم وكبير القوم له منزلته، والضيافة والمؤمن له منزلته، والفقير الشائع له منزلته، والكافر له منزلته، كله منزلته. في بعض الروايات أنه جاءها فقير يشعل فأعطته لقمة أو لقمتين، وجاءه فقير آخر عليه ظاهر الحشمة فأمر في إجلاس من محل وإعطائهم طعاما مناسبه. وصيغة ذلك فقالت: إن الرسول أمرنا أن نريد الناس منازلهم. فالمحمود معنى الصحيح وإن كان شاذ في ضعف. ينبغي للمؤمن أن يريد الناس منازلهم ولا يجعلهم في شيء واحد. فرئيس القوم والمؤمن وقاربه وغيرهم لهم حق، والذي يطوف على أبواب له حق آخر. هم أقسام.
أحسن الله إليكم. ما حكم الدعاء للكفار والمبتدعة بالهداية والصلاح؟ وهل هنالك خلاف بين أهل العلم في ذلك؟ وما الراجح في ذلك؟
الهداية مطلوبة للجميع، طلب الهداية مطلوبة للجميع، الكافر والعاصي وغيرهم من في حاجة للهداية. وأن تقرأ في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. أن تطلب الهداية وأن تؤمن تطلب الهداية والثبات على الحق والنزول من الهداية. كل محتاج إلى الهداية. من يشرع شرقية له من دوس كفرت وعصت وعتت، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوس وأت به، اللهم اهد دوس وأت به. ودعا لكثير من كفر فهداهم الله. وإذا كان ضالا مؤذيا دعا له بالهلاك أيضا، يجب الدعاء له بالهلاك والدعاء له بالهداية. هذا جائز هذا جائز، ولا سيما إذا آدم الناس وضر الناس، فهم أولى بأن يدعى لهم بالهلاك لبعد هدايته. وإذا كانوا كفوا شرهم دعا لهم بالهداية ويهديهم الحق، وأن الله يبصرهم.
أحسن الله إليكم. يقول: قرأنا في جريدة الشرق الأوسط مسابقة شهرية وأسبوعية، جائزتها 500,000 ريال، ولقد تدفق كثير من الناس لشراء هذه الجريدة بقصد المشاركة في المسابقة وبعد ذلك يرميها، فهل هذه المسابقة حرام أم حلال؟
المسابقة فيها تقديم دراهم لأن تحصل دراهم، نعم، يعني قد يخفق ولا يدرك شيء، قد يقدم الدراهم ولا يحصل شيء، هذا من باب القمار.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الحديث أثناء الوضوء من كلام في كلام الدنيا مكروه؟
إيش؟
هل الحديث أثناء الوضوء في كلام الدنيا مكروه؟
هل الحديث
أثناء الوضوء في كلام الدنيا؟
ما نعرف الشيء، هل ترون كلام بيع أو شراء أو سؤال عن حاجة الدنيا؟ ما في شيء، مكروه في المساجد. أما كونه يتوضا ويكلم أحد ما نعرف ذلك مباح.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الصورة تقيم الحجة على الزاني؟ هل الصورة الصورة هل تقيم الحجة على الزاني؟ هل تقام الحجة على الزاني بتصويره مثلا يصور يفعل الفاحشة؟
لا تصويره، لكن يشهد عليه، يشهد عليه من التصوير المحرم، التصوير محرم ولا يبرر تجسس على الشخص، ولكن يصاروا أربعة شهدوا عليه ولا احتاج صورة من التصوير في الشرق العظيم إن شاء الله لا يزال.
لو وقع يا شيخ ووجدت الصورة أو هو أتى بها أو شيء من هذا، إذا هو أتى مثلا بالصورة شاهدها الناس،
محل نظر، والجل وقال هم من يأتون بأربعة حفاجة هذا محل ما يكون صورهم كثير من الناس قد يصور يجعل صور منه شيء شيء ثم يصورها قد يكذب قد يصور من غير أن يشاهد المصور صور صورته على ما يفهم من صفاته وخلقه ثم يصور نفس القرآن أربعة شهادة نعم التصوير هذا منكر كيف يصور لأجل الشهادة نعم هذا منكر لا شيء منه منكر باتباب شرع
بارك الله فيك
إن شاء الله
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن، فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه أشد غيرة منه، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وفي الصحيح أيضا أنه قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها، وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان. والله سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده، ويقبل عذر من اعتذر إليه، وإنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم. ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا، وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال. فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين يحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه، ومن غير قبول لعذر من اعتذر إليه، بل يكون له في نفس الأمر عذر، ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره. وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة الغيرة، حتى يتوسع في طرق المعاذير ويرى عذرا ما ليس بعذر، حتى يعتذر كثير منهم بالقدر، وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يحبها الله، ومنها ما يبغضه الله، فالتي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة. وذكر الحديث: وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر، فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر، ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا. ولما جمع الله سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه. فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته، ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامها، وأدخلته على ربه وأدنته وقربته من رحمته وصيرته محبوبا له، فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حي يحب أهل الحياء، جميل يحب أهل الجمال، وتر يحب أهل الوتر. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة، فإن الخطرة تنقلب وسوسة، والوسوسة تصير إرادة، والإرادة تقوى فتصير عزيمة، ثم تصير فعلا، ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة، وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر الخروج من صفاته القائمة به. والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره. وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه، وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له، فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة. وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفواحش، وعدم الغيرة تميت القلب فتموت له الجوارح فلا يبقى عندها دفع البته. ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك. ومثلها مثل طياص الجاموس التي يدفع بها عن نفسه وولده، فإذا كسرت طمع فيه عدوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأثار والأحاديث تدل على أن المعاصي من أسباب إزالة الغيرة من القلوب، أن المعاصي متى تكاثرت زالت الغيرة من القلب أو ضعفت حتى لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، وحتى يتساهل بفعل المعاصي ولا يستحي منه. والغيرة أمرها عظيم، فإذا استكثر العبد من المعاصي ضعفت غيرته وقلت وربما انعدمت بالكلية. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الناس عن سعد بن عبادة وغيرته، قال أتدرون غير سعد؟ فأنا غير من سعد والله غير مني. الله جل وعلا شرع لعباده الغيرة، وهو يغار على محامه ولا حد هذا إليه العذر من الله، ولهذا بعث الرسل وأنزل الكتب، ولا حد غير من الله ولهذا حرم الفواحش، ولا أحد أحب إليه من الله ولهذا أثنى على نفسه. المؤمن يبتعد عن الفواحش ويحذرها ويستجيب لداع الله في أداء الحق وترك المعاصي، ويحذر تشويه وتغليب جانب الرجاء، فإن هذا يجره إلى أسوأ العواقب. فالواجب على كل مؤمن أن يغار لله وأن يحذر المعاصي كلها ويبتعد عنها لعله يمكن لعله يسلم. أما إذا تساهل على هذه المعصية وهذه المعصية فإن هذا وسيلة إلى أن تنزع الغيرة من القلب ويبقى لا يبالي بما فعل. نسأل الله السلامة وفق الله.
أعظم الله مثوبتكم. يقول: كما يعلم سماحتكم ما حل بالناس من المعاصي وكثرة الملهيات مما أدى إلى بعد الناس عن دينهم وعقيدتهم وجعل الشياطين تستحوذ عليهم. يقول: كما يعلم سماحتكم ما حل بالناس من المعاصي وكثرة الملهيات مما أدى إلى بعد الناس عن دينهم وعقيدتهم وجعل الشياطين تستحوذ عليهم وأدى إلى ذهابهم إلى السحرة والمشعوذين وذلك لعدم وجود البديل، وحيث أننا قد نذرنا أنفسنا لهذا العمل الذي لا نريد عليه أجرا سوى الأجر من الله، وقمنا بفتح محل متواضع للقراءة على المرضى بالرقية الشرعية من القرآن والسنة المطهرة ودعوة هؤلاء المرضى للرجوع إلى الله والاعتصام به والمحافظة على الصلوات وقراءة القرآن والمحافظة على الأذكار والبعد عن المعاصي وعدم الذهاب إلى السحرة والمشعوذين. فنرجو من سماحتكم إعطاءنا فتوى بالاستمرار في هذا المجال الجليل لما نتعرض له من المرضى الذين كثيرا ما يقدمون من أماكن بعيدة وفي حالات يرثى لها وفي ساعات متأخرة من الليل يأتون إلى المنزل ويلحون علي بالقراءة على مرضاهم، وفي ذلك مشقة علي في ذلك، ولذلك فقد افتتحنا مكانا خاصا بذلك حسب تعليمات وزارة الداخلية، فما رأيكم في ذلك؟
قد حكمنا في هذا الموضوع للداخلية ولوزارة العدل، ورأينا أن تربط هذه الأمور بالمحاكم وأن تكون وأن يكون الإذن لمن يقضي المرضى واسطة المحاكم، لأن المحاكم منتشرة في المملكة الحمد لله وفيها من بركة، الذي يريد أن يأخذ إذن هو من نظام البلد التي تحفظ التي تتبعها بالعلم، لأنه هو مسؤول عن هذه الأشياء يعلنون لمن يروا به الخير.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أوصي عند وفاتي بأن أكفن في إزار ورداء حججت بهما وعملت بهما عدة عمرات كما أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يوضع معه في كفنه الورقة التي أخذها من العجوز حين قضى لها حاجتها؟ يقول: هل يجوز أن أوصي عند وفاتي بأن أكفن في إزار ورداء حججت بهما وعملت بهما عدة عمرات كما أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يوضع معه في كفنه الورقة التي أخذها من العجوز حين قضى لها حاجتها؟
ليس لهذا أصل، لا حصل الموت كفن في أكفان جديدة من الشرع إن شاء الله، أن يكون إنسان يوصي بملابس الإحرام ما لم له أصل، لا أصل لهذا. الأثر الذي يروى عن عمر لا أعلم صحته، ولكن من شأن إذا خشي أنه يتشاهدون يوصيهم عند الموت أن يكفن ثلاثة وأربعين كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أوصى بهذا فلا بأس، أما أن يخلي الحال ملابس الإحرام يحفظ لا أصل.
أعظم الله مثوبتكم. يقول: هل يجوز أن تلقط اللقطة في منى ومزدلفة وعرفات أثناء الحج؟ هل يجوز أن تلقط اللقطة في منى ومزدلفة وعرفات أثناء الحج؟
النبي لا نهى عن لقطة الحرم لقطة الحاج، إذا وجد اللقطة في الحرم عرفها أبدا ولا تملك، أما إذا كان في هذا الحرم عرفات في الطريق فالأحوط أيضا أن يعرفها دائما أو يقضيها اللجنة، لأن في بعض الحديث الصحيحة أن الرسول لها نهى عن لقطة الحاج، من يعم لقطة الحاج في الحرم وفي غير الحرم ينبغي أن يطرق عليها دائما أو يعطيها المحكمة حتى تحفظها المحكمة الصحيحة.
أحسن الله إليكم. يقول: انتشر يا سماحة الشيخ بالصحف المحلية والتلفزيون الإعلان عن البنوك الربوية مما يضلل الناس ويدلهم على الشر، فكيف ينقص الدين ونحن أحياء؟ وكيف تشاع المحرمات ولما يقبض العلم؟
ألا قد فأفر الله بها التحليل دائما التحليل فأفر الله بها غير راضي تحليل من الربا تحليل من البشوش ما شاء الله يصلح حال المسلمين ما شاء الله يصلح حال المسلمين يهديه وإلى وإياهم من الشيطان نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمرأة أن تكشف على زوج ابنتها بعد الطلاق من ذلك الرجل؟
نعم محرم لها ولو ماتت بنت ولو طلقت زوج البنت وزوج الأم محرم ولو ماتت الأم ولو ماتت البنت ولو طلقت زوج البنت محرم لها الله أمها كل شيء. نعم
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الجواب الكافي ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل كل خير وذهابه
من عقوبات
ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل كل خير وذهابه ذهاب الخير أجمعه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء خير كله. وقال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفيه تفسيران أحدهما أنه على التهديد والوعيد والمعنى من لم يستحي فإنه يصنع ما شاء من القبائح إذ الحامل على تركها الحياء. فإذا لم يكن هناك حياء يردعه عن القبائح فإنه يواقعها وهذا تفسير أبي عبيدة. والثاني أن الفعل إذا لم تستحي من الله فافعله وإنما الذي ينبغي تركه هو ما يستحيى منه من الله وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية ابن هانئ. فعلى الأول يكون تهديدا كقوله تعالى اعملوا ما شئتم وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة. فإن قيل فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ قلت لا ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع. وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال فديت من لا يفنحي. وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال فديت من لا يفنحي. والحياء مشتق من الحياة والغيث يسمى حيا بالقصر لأن به حياة الأرض والنبات والدواب. وكذلك سميت بالحياء حياة الدنيا والآخرة. فمن لا حياء فيه فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا. ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي من عقوبته. ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله وتضعف وقاره. ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد شاء أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه وربما اغتر المغتر وقال إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه لا ضعف عظمته في قلبي. وهذا من مغالطة النفس، فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته تحول بينه وبين الذنوب. والمتجرئون على معاصيه ما قدروا الله حق قدره، وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه. هذا من أمحل المحال وأبين الباطل، وكفى بالمعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون به كما هان عليه أمره واستخف به. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظمه الناس. وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب، وأنه أركس أربابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم فطبع عليها بذنوبهم، وأنه نسيهم كما نسوه، وأهانهم كما أهانوا دينه، وضيعهم كما ضيعوا أمره. ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له: ومن يهن الله فما له من مكرم. فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم الله، فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم الله. ومن ذا يكرم من أهانه الله أو يهين من أكرمه الله؟
الحمد لله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الكلمات كلها تبين لنا قبح الذنوب وخطرها، وأنها تنافي الحياء من الله وتنافي تعظيمه وإجلاله. فإن المعاصي كلما زادت قل الحياء وقل توقير الله وقل تعظيمه، وغلب على العبد تجر على محارم الله بسبب قلة الحياء وبقلة التعظيم لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، من الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء من الإيمان. ينبغي للمؤمن أن يحذر شر الذنوب وأن يبتعد عنها، لأنها يجر بعضها بعضا وتسبب ظلمة القلب، وتسبب أيضا انخلاعه من الحياة وعدم تعظيمه لله وتقديسه له. فلو لم يكن فيها إلا هذا الشر لكان كافيا للتحذير منه، كافيا فيها والشر كبير، فإنها معصية لله واستخفاف بحقه وتعدى على حدوده، لا يكون صاحبها معرضا للوعيد والخطر. عوده إلى الذنوب تشاهده بها يدل على قلة الحياة وقلة المبالاة، قلة التوقير والتعظيم لله عز وجل. والواجب الحذر من مغبة هذا، فإن مغبته سريعة مواقبه خليجة. فاحذر يا عبد الله أن تشاهد بمحارم الله جل وعلا، واحذر أن تبالغ الله بالمعاصي وأن تخلع جذاب الحياة.
عظم الله مثوبتكم. يقول: نذرت لله تعالى بأن أعق بجمل إذا رزقني الله بتوأمين. يقول: نذرت لله تعالى أن أعق لله بجمل إذا رزقني الله بتوأمين، فهل علي بعد ذلك أن أعق عنهم بأي شيء آخر بعد ذلك حيث قد رزقت بتوأمين؟
السنة أن تعق عنهم بغنم، والذي نذرت توفية، لكن السنة غنم وهو جمل. عن كل واحد رأسا من الغنم، يدع ضعنا وتليلا السنة بل أي أقل ولا مشاة كان ولا غير شاة صلى عليه وسلم إذا نرد مع ذلك ناقة تصل لله فذبح من نذر يطيع الله فذبح هكذا يا رسول الله من نذر أن يطيع الله فذبح
يكفيه الجمل الشيخ عن الشياء يكفيه الجمل عن الشياء
لا ما يكفي إنها ظلم
أحسن الله إليكم يقول هل المشي على المقبرة بالحذاء مكروه هل المشي على المقبرة بالحذاء مكروه
لا ما يجب رسول الأمر صاحبا علينا أن يوقيهما في مأدن القبور أما حول هذا لا أن يمشي حولها وليس بينها لا ما بينها لا
أحسن الله إليكم يقول ما ترتيب خروج كل من المهدي يأجوج ومأجوج الدابة المسيح الدجال يزور عيسى ومن فترة الزمنية التي تستغرقها هذه يقول ما ترتيب خروج كل من المهدي ويأجوج ومأجوج الدابة المسيح الدجال يزور عيسى وما الفترة الزمنية التي تستغرقها هذه الأحداث من علامات الساعة الكبرى؟
اليوم يعني من ضمن استفاد من شخص تلفزيون من ضمن غيره من ضمن العقائد أول المهدي ثم خروج الدجال ثم نزول عيسى فيقتله ثم خروج يأجوج ومأجوج في وقت عيسى ثم نزع القرآن من الصحف وآت الدخان ثم خروج الدابة ثم طلوع الشمس من مغربها ثم آخر الآيات حشر النار حشر النار من تخرج المشرق في آية تخرج من جنوب ثم شرق تعتزل شرقا ثم تسوق الناس إلى محشرهم كما نعلم ثم بعدها ريح طيبة يقبل الله بها أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا الأشرار الرعاة من تقوم فيها قبل النار التي تسوقهم إلى المحشر ريح يقبل الله بها أرواح المؤمنين ثم يبقى الأشرار الرعاة من تقوم فيها
عظم الله مثوبتكم يقول طلاق السكران هل يقع طلاق السكران
إذا كان عقله مع ما لا صلاة أما إذا صحى صلاته وعليه التوبة إلى الله إن يصلي وهو سكران ما لا صلاة لأن عقله معه إن شاء الله إذا كان عقله غضب ولا كفر ما لا صلاة
طلاقه يقع يا شيخ إذا كان سكران
طلاقه لا يقع إذا كان عقله معه لما علمنا من غيره لعلمه هو يوم ما درى عن نفسه
أحسن الله إليكم يقول رجل حج وهو كبير السن وفي اليوم الأول رمى بالحجارة دفعة واحدة خوفا من الزحام الشديد فماذا عليه؟
أيضا ما صنع واحدة بعد واحدة هو جميع واحدة بعد واحدة اللي رمها جميعا فلم يعد على الدم من بحجة الفقراء
الله إليكم يقول جنين بلغ بداية الشهر الرابع أو أواخر الشهر الثالث جنين بلغ بداية الشهر الرابع أو آخر الشهر الثالث ثم توفي في بطن الأم وأخرج في المستشفى فماذا يجب علينا نحوه هل يدفن جنين بلغ بداية الشهر الرابع أو آخر الشهر الثالث ثم توفي في بطن الأم وأخرج في المستشفى
بلغ
بداية الشهر الرابع أو نهاية الثالث
هذا بعد ما بعد صعب لا توفي وضعه إلا في الخامس لحمة في الذنوب لأن في التخليط في الذنوب لكن مجاش على المرأة تطع تدعى الصلاة من الذنوب وأنهم فليس بميت لا يغسل ولا يغسل الله عليه جميع بعض الأبعاد ونفسه
بارك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي ومن عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه. وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فأمر بتقواه ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقواه، وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه، أي أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه وما يوجب له الحياة الأبدية وكمال لذتها وسرورها ونعيمها، فأنساه الله ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره. فترى العاصي مهملا لمصالح نفسه مضيعا لها، وقد أغفل قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته، وقد فرط في سعادته الأبدية واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة، إنما هي سحابة طيف أو خيال طيف، كما قيل: أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها وإضاعته حظها ونصيبها من الله، وبيعه ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن، فضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له منه، واستبدل به من عنه كل الغنى أو منه كل العوض. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. فالله سبحانه وتعالى يعوض كل ما سواه ولا يعوض منه شيء، ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء، ويجير من كل شيء ولا يجير منه شيء، ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء. فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين؟ وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم؟ ما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه، وما ظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه. ومن عقوباتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين، فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهده، وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها. فإذا خرج من دائرة الإحسان فإنه صحبة رفقته الخاصة وعيشهم الهنيء ونعيمهم التام، فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين، فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فإياكم إياكم، والتوبة معروضة بعد. ومن فاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، فاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان، وهو نحو 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها، فمنها الأجر العظيم، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ومنها الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومنها استغفار الملائكة حملة العرش لهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ومنها موالاة الله لهم، ولا يذل من مولاه الله، قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. ومنها أمره ملائكته بتثبيتهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ومنها أن لهم الدرجات عند ربهم، والمغفرة والرزق الكريم، ومنها العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ومنها معية الله لأهل الإيمان وأن الله مع المؤمنين. ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومنها إعطاؤهم كفلين من رحمته، وإعطاؤهم نورا يمشون به، ومغفرة ذنوبهم. ومنها الود الذي يجعله الله سبحانه لهم، وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومنها أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومنها أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم وليلة 17 مرة. ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير. والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير، وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان. فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه من دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه، ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين. فإن استمر على الذنوب وأصر عليها خيف عليه أن يرين على قلبه فيخرجه عن الإسلام بالكلية. ومنها هنا اشتد خوف السلف، كما قال بعضهم أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر. فإن استمر على الذنوب وأصر عليها خيف عليه أن يرين على قلبه فيخرجه عن الإسلام بالكلية. ومنها هنا اشتد خوف السلف، كما قال بعضهم أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه المباحث كلها تعلق بسوء عاقبة المعاصي وثمرتها الحديثة، وأن اتيان المعاصي اعترافها والتساهل بها من أسباب نسيان الله للعبد وإعراضه عنه ووكله إلى نفسه، وإذا وكل إلى نفسه هلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال جل وعلا نسوا الله فنسيهم. فالناس لله ولحقه يجير بأن ينسى وأن تحل به المصائب وأن يقع في أنواع العقوبات ومع السيئات بسبب نسيانه لله، فليكشف الله وأعرض عنه. قال تعالى يا أيها الذين اتقوا الله وانتظروا نفسهم مقدمة واتقوا الله إن الله خبير ولا تكونوا كالذين نسوا الله فنسوا إن المنافقين المقصودين ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالله جل وعلا أنساهم أنفسهم بسبب نسيانهم بحقه، أنساهم الله مصالحهم وأسباب نجاتهم وأسباب سعادتهم عقوبة عاجلة بنسيانهم حقه وذكره سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مؤمن العناية بأمر الله والاجتهاد بطاعة الله والحذر من الإعراض عن طاعة الله وعن أداء حقه، فإن الإعراض عن ذلك شبه بأعداء الله. من أسباب نسيان الله العبد وإعراضه عنه، فإذا وكله نفسه هلك. من العبد بالله فإذا وكل نفسه وضيعه هلك. المعاصي من أسباب إضاعة الله له ونسيان الله له ووكله نفسه حتى يتعاطى السيئات ويستكثر منها ويستكثر الحسنات. ونبلغ عظيم وخطير، نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. فالمعاصي شرها عظيم يجر بعضها إلى بعض، فالحازم القوي الرجل الحذر هو الذي يحذرها ويتباعد عنها.
أعظم الله مثوبتكم. يقول هناك ظاهرة جديدة في البيع وهي أن يقترض المشتري من صاحب المعرض المتفق معه مبلغا معينا كدفعة الأولى لشراء سيارة، ثم تباع السيارة لصاحب المعرض بمبلغ فوري، وتكون على المشتري الأصلي وهو المقترض من صاحب المعرض بالتقسيط المريح، ثم الحكم في ذلك. ظاهرة جديدة في البيع، وهي أن يقترض المشتري من صاحب المعرض المتفق معه بمبلغ معين كدفعة أولى لشراء سيارة، ثم تباع لصاحب المعرض بمبلغ فوري، وتكون على المشتري الأصلي وهو المقترض من صاحب المعرض بالتقسيط المريح، ثم الحكم في ذلك.
سؤالين إن شاء الله، لكن إذا كان المعرض باع السيارة على زيد أو على عمرو ثم قبضها صاحب المشتري فلا يتصرف فيها، أو المعرض اشتراها من صاحبها وتم الشراء له فله أن يبيع بالنقد أو بالعين، أما الحيل فلا في الحيل، وأن يتحيل يعني يعطي فلوس على أن المشتري هو ما اشترى، لا الحيل ما تنفع، لابد يشتري حقيقة كما هو موكل ويقبضها ثم يبيع على زيد أو على عمرو، والمشتري إذا اشترى يتشرط جميع النقد أو يبيع التقسيط لا حرج في ذلك، لكن لا يكون لابد أن البايع قد ملك الشيء حقيقة وحاز صار جنوده.
هذا الشيخ سيارة مكانها يأخذ مبلغ من صاحب المعرض ثم يعيد المبلغ لصاحب المعرض ويدفع بعد ذلك المبلغ أكثر من قدره بالتقسيط.
لا لا يأخذ مش يحل هذا المعرض لمسه منها اللي تتقاضي عليه، إذا كان المعرض قد ملكها أو من صاحبها كان ملكها، إن كان المعرض اشتهى من صاحبها بالنقد أو بالتقسيط، لكن الحال التقسيط ثم بعد قبضه إياها يبيعها بالنقد، إذا كان حاجة يتزوج أو يبني شيء أو يبني دين يشتريها بالتقسيط المعلوم ثم يبيعها بالنقد اللي هو يدينها أو يتزوج أو يبني دين. من يشتري الإنسان من عن ذاكه لا المعرض ولا غيره، رفيقا لا تعمل الأشياء عندك لا حلو فيه ولا بعمل الأشياء عندك، لا يشتري الأشياء قد انتقل إلى شخص ذاكه.
أحسن الله إليكم، يقول هل قصة رضاع سالم مولى أبي حذيفة خاصة به أو بمن كانت حالته مثل حالة سالم، وهل يجوز إرضاع الكبير ولو دعت الحاجة؟ نرجو التفصيل في هذه المسألة. يقول هل قصة رضاع سالم مولى أبي حذيفة خاصة به أو بمن كانت حالته مثل حالة سالم، وهل يجوز إرضاع الكبير لو دعت إليه الحاجة؟ نرجو التفصيل.
الصواب لا يرضى كبير خاص بسالم أو منسوك، يقول في صورة لا رضاع إلا في الحولين، لا رضاع إلا من ثقل أنه كان قبل الفطام، إنما رضاعته من الجاعة، هذا هو الصواب الذي يعرف من فراء العلم. قصة سالم إما منسوخة كما قال جماعة العلم أو خاصة كما قال آخرون. نعم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لهم سلامة، قالت لي أنا أعرف هذا خاصا بسالم ما عدا عائشة رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم، يقول أنا مدرس لمادة التاريخ وفي كتاب هذه المادة بعض الصور للملوك والرؤساء، هل يجوز لي طمس هذه الصور وأمر الطلاب بطمسها عاملا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، علما أن هناك البعض يقول لا يجوز من باب رعاية حق هؤلاء وتعظيمهم؟ أنا مدرس مادة التاريخ وفي كتاب هذه المادة بعض الصور للملوك والرؤساء، فهل يجوز لي طمس هذه الصور وأمر الطلاب بطمسها عاملا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، علما أن هناك البعض يقول لا يجوز من باب رعاية حق هؤلاء وتعظيمهم واحترامهم؟
الواجب طمس الصور، طمسها، طمس الرأس، مجال الرأس، طمس بالهلية لا يحضر، وإن طمست كلها فأكبر أكبر يجب التعليم بلا تصوير. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، قال إنه مشدنا في عذاب يوم القيامة، وقال لما أتاه جبرائيل وأخبره أن بيت تمثالا قراما في المصابر أمره جبريل أن يقطع رأس التفال حتى نهاية الشجرة. فإذا قطع الرأس نصح الجال صار نهاية الشجرة لا يمر. ثم أيضا هذه وجودة في المناهج يجلي الطلبة سهل عليهم التصوير وعدم مبالاة في التصوير.
أحسن الله إليكم. يقول: نحن قد تعودنا على قطيعة الرحم منذ الصغر وكان سبب ذلك آباؤنا والآن إذا وصلناهم ظل الشك يراودهم، لماذا يزورون؟ إنه مثلا يخطط لشيء أو يريد شيئا، فماذا نفعل؟
نواجب عليك نسعي في السلع ذات هذه العادة القبيحة قاطع الرحم من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم فوجد أنها قاطع الرحم. الله سبحانه يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تسجدوا وتغطوا أرحامكم أولئك لئن أعنهم الله فأصمهم مع الأبصار. يقول جل وعلا: والذين يقولون عند الله بل ميثاق ويقطعون ما أمر الله به ورسله أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الواجب التواصل والعناية وعدم قطع الرحم، هذا هو الواجب على الجميع. لابد من الصبر، لابد من الصبر جهد النفس حتى تخضع للحق من الأقارب من الإخوان.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل حاج جامع زوجته بعد التحلل الأول وهو ناس، فماذا عليه؟
إذا كان ناس مستحيل عليه، ربنا لا تغفل نسيئة، قال الله قد ذلك. مثل الناس وهو صادق ليس عليه شيء. هذا هو الصواب.
بارك الله.